وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحا. يقول الشيخ: والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرما على النساء ثم أبيح، كما يدل له ما ساقه والبيهقي من أدلة تحريمه أولا تحليله ثانيا، وبهذا يحصل جمع بين الأدلة، وجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث وإلى آخره. ووجهه ظاهر، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ومعلوم من إيش؟ ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات. فإن قيل هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم، فإن فيه: فرأى في يدي فتخات من ورق إلى آخره، والورق الفضة، والفضة لم يسبق لها تحريم، فالتحلي بها لم يمتنع يوما ما. فالجواب ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، قال: من قال لا زكاة بالحلي زعم أن الأحاديث الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء، فلما أبيح لهن سقطت الزكاة. قال: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظا؟ غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة بترك إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا. يقول: بالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن حسبها النار، أو بأنها حسبها من النار، ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها، مع أنها معروف عنها القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى. ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلي عاريته. وروى البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في إحدى الروايتين عنه، وهذا حاصل الكلام في هذه المسألة. وأقوى الوجوب بحسب المقرر في الأصول عن الجمع إذا أمكن، وقد أمكن هنا، قال مقيده عفى الله عنه: وإخراج زكاة الحلي أحوط، لأن من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يربك إلا ما يربك، والعلم عند الله تعالى. الآن مش فهمنا من كلام الشيخ، مش رجح عدم الوجوب بعد أن استقصى أدلة الفريقين من الأصول الأربعة من الأحاديث المرفوعة والآثار والقياس واللغة؟ رجح الشيخ عدم الوجوب، وإما أن تحمل الزكاة الواردة فيه على الإعارة كما قال شيخ الإسلام، أو يقال أن وجوب الزكاة إنما كان قبل إباحة الحلي للنساء. على كل حال يبقى أن القول الثاني له وجه فيه قوة، وقال به أئمة، يعني لو نظرنا إلى الأئمة قال به الإمام أبو حنيفة، وقال به من أئمة الأثر من المتقدمين والمتأخرين. نعم القول الثاني وعدم وجوب الزكاة فيه وقول جماهير، والقول جماهير أهل العلم، وعرفنا ما في المسألة: فمن زكى فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن ترك فله سلف. نعم، إن المحرم تجب فيه الزكاة ولو كان جرت عليها قواعد، خلاص مثل غير من المباحات، لما أبيح جرت عليها قواعد شرعية. أما ما يقتنى للاستعمال ما في زكاة، كل ما يقتنى للاستعمال ما في زكاة. هذا عموم الأدلة الشرعية، كثير من المسائل تأتي على هذا المنحى، وإلا كان الناس كلهم علماء وكلهم فقهاء. لولا وجود مثل هذه الإشكالات صار الناس كلهم علماء، صارت هذه المنازل التي يرفع الله بها العلماء في الدنيا والآخرة متاحة لجميع الناس. لعظم هذا العلم صار مسلك وعر ما يدركه كل أحد. وجود هذه الإشكالات في كثير من المسائل وكثير من القضايا، وهذا مقصود للشرع، مقصود للشرع. مسألة جهاد، كل واحد على أريكته يسمع خبر ما له معارض، كل الناس يحفظون. لو وجد خبر ما له معارض، هذا من الناحية العملية ومن الناحية العلمية التي هي تتعلق بالإيمان والرضا بالله جل وعلا ربا. يعني بعض الناس يسمع مثل هذه الإشكالات يعني قد يقع في قلب شيء من الزيف وينسب هذا الاختلاف إلى أصل الدين وأنه دين متعارض ومتناقض، إذا جاء في القرآن ما هو من متشابه يمكن ما يعرف أحد. قد يقول قائل ما الفائدة من الاتيان به هذا المتشابه؟ يتميز الناس أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به. قل مثل هذا في كثير من المسائل التي هي مسائل معضلة يرد فيها من النصوص ما يقتضي السلب والإيجاب، ولكن من رسخ في العلم وتعب في تحصيله وحرص على تحرير المسائل مخلصا لله جل وعلا في ذلك يوفق مثل هذا، يوفق ويسدد. نعم. إذا ما زكى مالك لازم هو أئمة فيها، تبي تجد أورع من مالك والشافعي وأحمد وعامة أهل العلم على هذا في مقابل أبي حنيفة. يعني لو المسألة ثانية يعني ما رجحت من قبل من هو ثقة وله ثقة عند عامة الناس اليوم، وتجد الإمام أبي حنيفة في كفة وغيره في كفة، يمكن ما ينظر إلى الإمام مع عظمته. السنة كلها متفق على أنه الإمام الأعظم أبو حنيفة، يعني ما اللسان يتطاول على مثل هؤلاء الجبال. لكن ما دام يفتي به من عرف بالتحري واتباع الدليل كذا صار له وزن. ولذا تأتي المسألة ثانية، هل إما الثلاثة بالكفة وأبو حنيفة بالكفة، ثم بعد ذلك ما تجد من يرى قول أبي حنيفة من المعروفين عند الناس من جعل الله لهم القبول، ما سفت الناس إلى قوله إلا عند من يقلده، إلا عند من يقلده. وعلى كل حال القولان مثل ما ذكرنا في بعض القضايا التي فيها الأدلة تكاد تكون متكافئة. والله ما الاحتياط هو ظاهر قديما، أقول بالاحتياط جمع العملات والتحف في زكاة ولا ما فيه العملات، تقصد العملات الملغاة التي لا يتم التداول بها وقيمتها أضعاف قيمتها وقت التداول، هذه عروض تجارة. يعني الريال مثلا، ريال اللي يسمونه فرنسي كان متداول هنا في هذه البلاد قبل ضرب الريال السعودي، ها؟ إيه. الآن لو يوجد يسحق مبلغ كبير، ما هو وهناك عملات قبله أكثر قيمة منه. المقصود أن هذه العملات قيمتها أكثر من قيمتها وقت التداول، هذه عروض تجارة، والتشاغل بها وبذل الأموال فيها لا شك أنه من باب الإسراف، لأنها لا قيمة لها حقيقة، إنما هي من باب الإسراف. بعض السفهاء الذين يتندرون بفتاوى أهل العلم ويتلقطون مثل هذه المسائل يقول أنت لو تستمع إلى فتاوى المشايخ وجدت أن الذهب يوم السبت فيه زكاة، يوم الأحد ما فيه زكاة، ويوم الاثنين الأحوط، يوم الثلاثة كذا، يعني مثل هؤلاء يخفى عليهم خلاف أهل العلم القديم والحديث، وأن الخلاف موجود من عصر الصحابة. شكل مثل هذا لتعظم الأجور، يعني من تعب على تحرير مسألة وجمع ما فيها تعب عبث، هذا أفضل من جميع نوافل العبادة ما في شك. الذي يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى خطام وزمام، إذا تولى الأمر من ليس بكفر مثل هذا لا بد من كفه. أما الأكفاء فالخلاف موجود مع الصحابة. يقول رحمه الله قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة، عرفنا حلي هذه المفرد وجمعه حلي، لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، لأنه حينئذ يكون حكمه حكم الكنز وليس حكمه حكم ما يقتنى للاستعمال. يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، يعني إذا كان يمسكه اللبس كان كسائر ما يستعمله. طيب كتب طالب العلم فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ ولو كثر، يعني قد تقوم حاجته بألف مجلد، يقول لا يمكن أحتاج في يوم من الأيام هذا الكتاب وهذا الكتاب إلى أن تبلغ 10,000 مجلد. نعم، هي مستعملة، كلها مستعملة حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. يقول وإنما تكون في الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك طيب المعروف ولا العنبر زكاة، كسائر العروض لا زكاة في أعيانها، يعني لا يطلب الزكاة من أعيانها، ليست هي من الزكويات، وإنما تطلب الزكاة في أقيامها التي تزكى باعتبار أنها عروض تجارة. وسيأتي ما في العروض من وجوب الزكاة في قول عامة أهل العلم ومخالفة أهل الظاهر في هذا في باب مستقل إن شاء الله. في دراهم مسكوكة في وقت الحرب العالمية الأولى وهي جاية من طريقها في محل الصناعة والصياغة لتكون دراهم، غرقت السفينة، ضربت في وقت الحرب العالمية فغرقت السفينة والأموال غاصت في البحر. ثم قبل سنوات يسيرة، مدري سنتين أو ثلاث، بحث عن هذه الأموال وأخرج قدر كبير منها بعد كم 60-70 سنة، أخرج منها وبيعت في المزادات. المقصود مثل هذه إذا عثر عليها هل حكمها حكم الكنز أو لقطة؟ نعم نعم، وعليها ضرب إسلامي واسم مسلمين ودولة مسلمة، ها؟ إيه، لكن هل هي تكون ركاز يملكها واجدها أو هي لقطة وجدها فيعيدها إلى صاحبها؟ صاحبه معروف، أربابه معروف. سن
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك رحمه الله: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا ولا أرى عليه ضمانا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. يتامى جمع يتيم، هو بالنسبة لبني آدم من مات أبوه قبل البلوغ فإذا بلغ الحنس ارتفع عنه وصف، حيث إذا كلف ارتفع عنه وصف اليتم. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: تجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، لا تأكلها الزكاة. فدل على أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الزكاة تجب في مال الصبي ولو لم يبلغ ولو لم يكلف. ومثله ما جاء عن عائشة يقول: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة عن أبيه القاسم بن محمد أنه قال: كانت عائشة تليني، وابن أخيها محمد بن أبي بكر الصديق تليه وتلي أخا له يتيمين في حجرها، وكانت تلي أخواتهما على ما تقدم، ولا تخرج زكاة حليهم، حلي هؤلاء البنات، وتخرج زكاة أموال هؤلاء الصبية، لأن كانت هي الولي عليهم بعد مقتل أبيهم في مصر في القصة المعروفة. يقول: فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، فلولا وجوب الزكاة في مال الصبي لما ساغ لها هذا التصرف. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجرون فيها. هذه المسألة الأخرى. المسألة الأولى وجوب الزكاة في مال الصبي ومثله المجنون. جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والحنفية لا يرون فيها الزكاة لأنه غير مكلف، فكما أنه غير مطالب بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج قبل التكليف لأنه قد رفع القلم عنه، كونه يؤمر بها من أجل التمرين هذا شيء، لكن الكلام على كتابة الحسنات والسيئات القلم مرفوع عنه، فلا يطالب بالصلاة على سبيل الوجوب والإلزام ولا الصيام ولا الحج. أبو حنيفة يقول: والزكاة كذلك. الجمهور يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون لعموم الأدلة: خذ من أموالهم صدقة، هذا يشمل الكبير والصغير لأن المسألة تعلقها بالمال. وفي حديث: بعث معاذ إلى اليمن فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والذي يملك المال غني، كبيرا كان أو صغيرا، عاقلا كان أو مجنونا. فعموم الأدلة يدل على وجوب الزكاة في أموال غير المكلفين. طيب، رفع القلم عن مثل هؤلاء ألا يعفيهم من دفع الزكاة؟ شو معنى رفع القلم؟ أنه لا يكتب عليهم شيء، لكن قالوا إن أخذ الزكاة من أموالهم ليس مرده الحكم التكليفي، ليس مرده الحكم التكليفي، وإنما هو من باب ربط الأسباب بمسبباتها. وجد المال فتجب الزكاة، وجد السبب يوجد المسبب، فمرده إلى الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي. وخبر عمر رضي الله تعالى عنه لا تأكلها الزكاة دل على أن اليتامى في أموالهم الزكاة، وإخراج عائشة رضي الله تعالى عنها لزكاة اليتامى هؤلاء دليل على أنها ترى أن فيها الزكاة مع عموم الأدلة. ولذا قال بمقتضى هذا جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. المسألة الثانية: الاتجار في أموال اليتامى. الاتجار في أموال اليتامى، يقول عمر رضي الله تعالى: اتجروا في أموال اليتامى، اتجروا في أموال اليتامى. وقال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها ما يتجر لهم فيها لئلا تأكلها الزكاة. إذا المال الذي ينقص ينتهي، الذي ينقص ولا ينمو هذا ينتهي، فلا بد من تحريكه والاتجار فيه لئلا تأكله الزكاة ويأكله تأكله النفقات أيضا. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه اشترى لبني أخيه عبد ربه بن سعيد يثاما في حجره مالا فبيع بعد ذلك المال بعده بمال كثير, يعني حرك المال اشترى به سلعة فكسبت مكاسب كثيرة. قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم. سمعنا هذا أن الولي يضارب ويتاجر بأموال اليتامى والربح له لا, إنما يقول في أموال اليتامى لهم الربح لهم ولا للولي إذا كان الولي مأذونا له يعني من قبل من عينه في الولاية, يعني من عينه في الولاية سواء كان الأب أو القاضي الذي هو الحاكم, إذا كان مأذونا له يتجر ويتصرف مراعيا في ذلك المصلحة مصلحة هؤلاء اليتامى. يقول فلا أرى عليه ضمانا لأنه أمين مؤتمن ما لم يفرط, أما إذا فرط أو تصرف غير مرضي فإنه حينئذ يضمن. إن اتجر بهذه الأموال لنفسه قل أنا عندي أيتام لهم مليون ريال جالس وبدل ما يجلس أتجر بهذا المليون لنفسي ومتى ما بغوه موجود يعني, وهذه مسألة يحتاجها كثير من الناس لا لهذه القضية في عينها. أحيانا تعطى أموال لتوزيعها على الفقراء, تعطى أموال لتوزيعها على الفقراء ثم تحتاج أنت بحث عن فقير أو عن أسرة بعينها من ذوي حاجات وقالوا أنهم سافروا بعد شهر بيجون, تقول أنا أتصرف بها خلال هذا الشهر أقترضها وأتصرف بها, وهذا يتسامح فيه كثير من الأخوان يتصرفون على نية الضمان, وحينئذ ينتقل المال من كونه وديعة وأمانة غير مضمونة إلى كونه قرض مضمون بحيث لو تلف يضمنه لأصحابه. فمسألة الاقتراض إذا كان يغلب على الظن الرد في وقته, إذا كان يجزم برده في وقته ولعدم احتياج صاحبه إليه, قل مثل هذا في الودائع والأمانات, راد شخص أن يسافر وضع عندك وديعة أمانة مبلغ من المال قال لئلا يسرق لئلا يضيع لئلا ينهب أضعه عندك, قلت ما دام جالس وأنا أعرف أن صاحبي ما هو جاي إلا مع بداية الدراسة بعد 3 أشهر أتصرف به وإذا جاء دفعته إليه. وقل مثل هذا في الودائع التي تودع من قبل الناس في البنوك, الناس يودعون على أساس أنها أمانات في البنوك ولا قروض, لا لو كانت أمانات ما تصرف فيها البنك. البنك الآن إذا أعطيته المبلغ يربطه بحلوى ويكتب عليه اسمك ويدعه في خزينته فإذا جئت سلمك نفس المبلغ, ولا يتصرف فيه ويدخله مع أمواله ويبيع ويشتري وإذا جئت أعطاك غيره, الاقتراض ما هم أمانة, ولذا لو تلف يضمن بخلاف الصورة الأولى لو جعله أمانة بمعنى أنه كتب عليه اسمك قال هذا المبلغ لفلان ومتى ما جاء يسلم بالفعل لما جئت وجدته ما حرك, هذه أمانة بمعنى أنه لو تلف لا يضمن البنك ولا يضمن المؤتمن ولا يضمن المؤتمن. أقول الاقتراض لا شك أن الورع عدم, ولو غلب على الظن رده في وقته, ولو غلب على الظن أن صاحبه لا يحتاجه قبل وقت الرد لأنه عرضة لأن يطلب في وقته فلا يتيسر. بعض الناس يأخذ أموال من طلاب العلم أموال من التجار ويقولون لهم هذه زكوات أو صدقات وزعوها على مواركم, ثم يدخل بحسابه ويتصرف كيف ما شاء تصرف كيف ما شاء, يشتري لنفسه ولأهله ولبيته ما يريد, يشتري سيارة يجدد أثاث يسوي يفعل يترك من هذه الأموال وهو ماشي في توزيع الصدقات, لأن بين أول واحد وآخر واحد مدة قد تكون طويلة إذا كان المبلغ كبير, فبعضهم يتسامح في مثل هذا إذا غلب على الظن الرد في وقت الحاجة. ولا شك أن الأحوط والورع عدم التعرض لمثل هذه الأشياء لئلا يحصل ما لم يخطر على البال. أحيانا أنت تقدر أنك في آخر الشهر أو في نهاية المدة عند الحاجة إلى هذا المبلغ تقدر أنه سهل الرد، لكن ما يدريك عن المستقبل، لكن ما تستطيع. وكم من شخص تعرض لإحراجات وتعرض لاتهامات وأنزل نفسه مواضع التهم بهذا السبب، اقترض هذا المال وتصرف فيه ثم عند وقت الحاجة ما استطاع الرد. هو ضامن على كل حال، لكن هو إذا كان ما شك، إذا كان إلى وقت الحاجة، أنت الآن تصور أعظم من ذلك البيان والتبليغ عن الله جل وعلا من قبل الرسل في الدين. يعني قبل وقت الحاجة يلزم البيان، ما يلزم، لكن في وقت الحاجة لا يستخيره. هنا المسألة في أموال الناس المبنية على المشاحة وهي من هذه الحيثية ينبغي أن يحتاط لها. منهم من يتسمح يقول ما دام أعطاك المال وقال أنا والله مسافر لجاز 3 أشهر وإذا رجعت أريده أن تتصرف، ما أذلك بالتصرف ولا استأذنته، ويغلب على ظنك أنك لو استأذنت بيأذلك. بعضهم يقول إذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أن تتصرف على أن تجزم بأنك عند مجيئه توفر له، لكن أنت في لك ديون ذمم الناس، تقول أنا وعدني فلانة لي عليه دين أن يسلمه بعد شهر، ما 3 أشهر، لكن تبين هذا الشخص مماطل، صرفت هذه الأموال على هذا الأساس، تبين أنه مماطل. جاء صاحب المال قال والله أنا متحرم مال اللي بيجي. أقول يحصل في الواقع شيء ما حسب له حساب، فيتحاشى الإنسان بقدر الإمكان أن يضطر إليه. ففي القول الثاني سعى، لكن بحيث لا يعرض أموال الناس للضياع، لا يعرض أموال الناس للضياع. بس لابد أن يستأذن إذا أذن له، لا بس إذا قال أنا أتصرف، لا هو إذا استأذن وقال أتصرف بها، نعم أتصرف بها، وإذا جاء وقت الحاجة أنا ضامن، بحيث متى ما طلبت إذا أذنوا له الأمر سهل، يعني واضح. لو مسألة نقول إذا احتيج إليها، احتاجها الإنسان ويغلب على ظنه أنه يجدها في وقت الطلب، فالقول الثاني فيه في ساعة. نعم. الآن هي تأخذ لأناس معينين، هي نائبة عن الأغنياء أو عن الفقراء، هذا الكلام في هذه الصورة. إذا ذهبت الجمعية إلى الأغنياء وطلبت باسم الفقراء نائب عن الفقراء، لكن إذا كان الغني ابتداء جاء إلى هذه الجميع قال وزعوا عني هذه الأموال صارت نائب عن الغني. لا لا الصورة مفكة،
لكن أقصد الجمعيات هي يسجل عندها الفقير وتعطي الغالب من يسجل عنده، فهي نائبة عن في الاستلام والتسليم، وإما أن تذهب إلى الغني وإما
أنا أقول في حالة ذهابهم إلى الأغنياء والطلب باسم الفقراء هي نائب عن الفقراء. إذا جاء الغني إلى الجمعية ودفع لها المال لتوزعه على الفقراء هي نائبة عن الغني. والفرق بين الصورتين أنها إذا كانت نائبة عن الفقراء جاز لها أن تتصرف من جهة، الأمر الثاني يجوز لها إيش؟ أنها توزعه على طول السنة. الفقير لا يحتاج إلى مبلغ كبير يسلم إليه، لأن من طبيعة الفقير أنه لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، يعطى حاجة سنة فيصرفها في أسبوع، هذا واضح عندهم، الكثير منهم مضطرب. لكن إذا قلنا هي نائبة عن الأغنياء والأغنياء لا يجوز لهم التأخير، إذن الجمعية لا يجوز لها التأخير، تصرفها في الحال. فرقنا بينما إذا جاء الغني إلى الجمعية وقال ادفع على الفقراء الآن نائب غني عن الغني، إذا ذهبت الجمعية إلى الأغنياء وطلبت منهم باسم الفقراء هي في هذه الصورة نائبة عن الفقراء، والفرق بين التصرفين واضح. لا هي لابد أن تفرق، لابد أن تفرق، بحيث إذا كانت نائبة عن الأغنياء تشوف الحاجات العاجلة، تنظر في الحاجات العاجلة وتصرف هذه الأموال التي نابت فيها عن الأغنياء للشهر الأول للفقراء، يترك ما بعده من الأشهر إذا طلبه الجمعية من الأغنياء فيما إذا كانت نائبة عن الفقراء. لا بد من التفريق، لأن الغني لا يجوز له التأخير، فنائبه في حكمه، نائبه في حكمه لا يجوز له التأخير. يسأل عنها كثيرا العامل على الصدقة، العامل على الصدقة، وهذه يفعله ويتصرف فيها كثير من الشباب، يجمع باسم الفقراء ويأخذ نسبة 10-5% باسم عامل على الصدقة. العامل لا يكون عاملا إذا ولاه الإمام، إلا إذا ولاه الإمام. أما أن يترك الناس يتصرفون يجمعون باسم الفقراء ثم يتبين أنهم بعد سنة سنتين أغنياء من خلال هذا الجمع على حساب الفقراء، ما هو صحيح. هذا لا بد له من حد، لا أحد يستطيع أن يتصرف يقول ما من المسجد يجمع مجموعة من صغار السن عند أبواب المسجد ثم بعد ذلك يوزع عليهم من هذه الزكاة، ثبت هو ما يملك. العامل إذا ولاه الإمام وفرض له نسبة مخصوص عليه من المصارف، لو تركت تصرفات الناس وانتهاداتهم ضاعت. نعم، بلا شك، يعني من لأنك أنت لا يجوز لك التأخير فنائبك مثلك. سهل، النفل ما له حد محدد، النفل ما له حد، لكن الزكاة الواجبة إذا حال عليها الحول لا يجوز تأخيرها. سامح أهل العلم باليوم واليومين والثلاثة، لكن إذا تصرفت الجمعية على مقتضى برنامجها المعد عندها على مدى سنة تنفق على هؤلاء الفقراء، معناه أن الزكاة متأخر سنة. هذا كلام كله على الكلام على الزكاة التي لا يجوز تأخيرها، أما الصدقات فأمرها واسع، ليس له وقت محدد. له معروف من طرقين هذا. نعم، إيه، ولا له طرق أكثر من طريق، إيه ثابت معروف. وتصرف عائشة ما في إشكال، تصرف عائشة مثل الشمس. إيه، النقص الحسي لا ينكره عاقل، نقص الحسي يعني 1000 ريال راح من 25 صار 975، هذا ما ينكره أحد. السنة الثانية مثل، الثالثة مثل، هذا واضح. لكن كونه بركة وينمو وطهرة للمزكي وللمال وحفظ له من أن يسرق، هذه أمور، هذه أمور معنوية وثابتة شرعا من اسم الزكاة، لكنه أمر معنوي. أما الأمر الحسي لا ينكره أحد. لا لا لا، أبوه في بني آدم من فقد أباه، في غير الحيوانات من فقد الأم، من الذي أنابه؟ أنابه ولي الأمر. لا، ما هي مسألة أناب. الآن أئمة مساجد يكلفون شباب عند أبواب المسجد يجمعونه، يعني مرخص لها، هذا إذا حددت النسبة من قبل ولي الأمر يعني صار فيه نوع من التحديد. لما يترك لهم ناس يعطون 10% وناس 5% وواحد بدون، ناس بدون قيد ولا أساس، ناس الحمد، هذا ضياع. هذا ما يخل حد لهم موظفين، لكن ما نسبة ما يؤخذ؟ هل يمكن أن يأخذ العام 50% من الزكاة إذا جمع؟ نعم، ما خول بنسبة معينة. لا، ما ترك لهم مثل هذا أبدا، هذا غلط، هذا غلط، لا بد من ضبطه، لا بد من ضبطه. لا لا لا، هذا ما لا بد من ضبطه. سم
صلى الله عليك. باب زكاة الميراث. حدثني يحيى عن مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال وذلك إذا أوصى بها الميت. قال فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك واقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. وقال مالك رحمه الله السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الميراث. حدثني يحيى عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك، وهلك في الأصل تعني مات من غير زيادة، حتى إذا هلك صرت غافر، هذا قيل بإزاء نبي، نعم، لكن العرف عند أهل العلم أنهم لا يطلقون هلك في غير المواريث، يعني في مسائل الميراث كلها هلك هالك، لكن في غير المواريث إذا ترجموا لأحد أو أعلنوا خبر إنما يقولون هلك بحق من لا ترضى سيرته، هذا عرف، وإن كان أصل الكلمة بإزاء من مات من غير زيادة. إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إن أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، والسبب في ذلك يقولون لأنه متهم أن يقر على نفسه بالزكاة ليحرم وارثه، فلا يشاء أحد أن يمنع وارثه إلا منع، فلا يشاء أحد أن يمنع وارثه إلا منع. لكن متى يتهم؟ يتهم إذا ادعى زكاة تجحف بماله، إذا قال صاحب المال: أنا والله من 20 سنة ما زكيت، تحسب هذه السنين فلا يبقى الوارث شيء يذكر. أما زكاة سنة واحدة، أن الزكاة تجب أو تحل في رجب ثم توفي في رمضان مثلا، وعند وفاته قال: ترى يا أولادي أنا ما طلعت الزكاة، والزكاة 2.5%، لا شك أنها دين في ذمته، ودين الله أحق بالوفاء، فتخرج من رأس المال. لكن لو قال إنها أنا من 20 سنة ما زكيت والآن أنا تائب، هنا يتهم أنه يريد حرمان الورثة، ولا وش اللي ترك المدة متطاولة وما زكى. فإذا قبضه الوارث قبل أن تخرج الزكاة معاش حتى يستقبل بحول جديدا. وفرق بين أن يقر بنسبة لا تؤثر في المال زكاة سنة واحدة، هذا يقبل إقراره وتخرج من أصل المال، لكن إن أقر بشيء يجحف بالمال ويضر بالورثة من زكاة سنين متتابعة، هنا يقال لا يجب، لأنه حينئذ متهم. مالك رأى أنه مطلق أن الزكاة تؤخذ من الثلث كالوصية. يقول: تبدع على الوصايا، يعني تقدم على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه، لكن الدين من رأس المال، الدين من رأس المال. لماذا فرق بين الدين على رأي مالك؟ حتى عند مالك الدين من رأس المال وليس من الثلث، لأن للدين من يثبته بالبينات، أما الزكاة فهي بمجرد إقرار الميت، بمجرد إقراره. ففرق بينهم من هذه الحيثية: ما دام الدين له من يثبته بالبينات فإذا ثبت فهو من أصل، لا يتصور فيه حرمان وارث. افترض أن الميت أقر على نفسه بأنه مدين لفلان، وفلان ما عنده بينات، يكون حينئذ بمنزلة الإرث الذي ذكره مالك، يكون من الثلث فقط بمنزلة الزكاة التي أشار إليها. يقول: وأراها بمنزلة الدين عليه، هي دين. ولذا في الحقوق المتعلقة بالتركة 5: مؤونة التجهيز، وهذه لا يقدم عليها شيء لأنها ترتب عليها دفن الميت. الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن، هذه مقدمة. الثالث: الديون المطلقة، والخلاف بين أهل العلم في تقديم ديون الله لقوله عليه الصلاة والسلام: دين الله حق، أو تقديم ديون الآدميين باعتبار أن حقوقهم مبنية على مشاحة هذه مسألة معروف الخلاف فيها بين العلماء. الرابع الوصايا، والخامس الإرث. فالزكاة إذا أقر بها وأنه لم يزكي زكاة سنة واحدة وهذه النسبة، لا يمكن أن يتصور أنه يريد أن يضر الورثة بهذه النسبة، ولا يتضر الورثة بمثل هذا فيخرج من أصل المال. إذا أقر بزكاة متضر بالورثة سنين متطاولة متتابعة تأتي على المال أو على أكثر، حينئذ لا يعتبر إقراره، لا سيما إذا كان إقراره في مرض الموت. قال مالك: وإذا أوصى بها الميت، وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوصي بذلك الميت فعل ذلك أهله فذلك حسن، يعني تبرعوا من أنفسهم إبراء لذمة أبيهم هذا حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك، انتقل المال إلى الورثة لهم الغنم وعليه الغرم. لو الإنسان مخلط في كسب الأموال يجمع الأموال بكل شراهة من حل ومن غير حل، من حلال ومن حرام، ثم انتقل إلى الورثة حلال بالنسبة للوارث، لكن الحساب على من جمع. نعم نعم، التسديد عنه ومحاولة براءة ذمته بقدر الإمكان وتعديل الوصية، كل عام باب البر به، لكن ما يلزمه، ليس بلازم. فينتبه الإنسان لنفسه، لا يصير تحت راحة ولد ولا زوجة ولا. نعم، ما حال عليها الحول، ما حال عليها الحول. قال رحمه الله: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها، يعني في بلد بالمدينة، أن لا يجب على وارث زكاة، لا يجب على وارث زكاة. زكاة المال عند صاحبه الأصلي في رمضان، توفي في شعبان، ما يلزم زكاة لأنه ما حال عليه الحول، استلمها الوارث بعد وفاة مورثه. هل نقول للوارث زكي في رمضان؟ لا، لا يستقبل بها حولا جديدا، لأنه مال مكتسب جديد يحتاج إلى حول جديد. أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار، كل ما ورثه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولا عبد ولا وليدة، أما حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى قبض الحول، يعني سواء كان باع بعض ما ورثه أو بقي عينا ورثها، فإذا حال عليه الحول زكيها، سواء كانت دار ولا عبد ولا أمة ولا أي عرض من عروض التجارة، إذا حال عليه الحول فإنه يزكيها. قال مالك: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول، لأنه مال حادث يستقبل به الحول من يوم الملك والقبض، وهذا محل إجماع. نعم.
باب الزكاة في الدين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه زكاة، فقال: لا. قال مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذواتي عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. قال وإن لم يكن له ناض،
صلى الله عليك.
قال وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. قال فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلك، قال فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضاه بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك رحمه الله، رحمك الله، والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون للتجارة عند الرجل أعواما ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، رحمك الله، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه، ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة في الدين. والدين لا يخلو إما أن يكون للإنسان على غيره أو عليه لغيره، إما أن يكون له على غيره أو عليه لغيره. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد الكندي صحابي أن عثمان بن عفان في رواية البيهقي يقول: سمعت عثمان خطيبا يقول: هذا شهر زكاتكم. بعض الشراح يقول أن الإشارة هذه إلى رجب، وأنهم كانوا يزكون في رجب، ولا دليل عليه، لأن الأصل أن زكاة كل صاحب مال بحسب حلول الحول عليه بغض النظر عن غيره، ولذا لا يكون للزكاة شهر واحد، هذا الأصل. هذا يحول على أموال الحول في المحرم، وهذا في صفر، وهذا في رجب، وهذا في قعدة، وهكذا كل شهر زكاته إذا حال على ماله الحول. لكن عموم المسلمين يعني من القدم وهم يتوخون الأوقات التي يكون فيها مضاعفة، تكون فاضلة، فيحرصون على أن تكون الزكاة فيه، وهذا تتابع الناس على أن تكون زكواتهم في رمضان. نعم، يتوخون تكون الزكاة في رمضان. أنت زكاتك في رجب تقول أن بزكي برمضان؟ نقول لا يجوز. زكاتك في القعدة تزكي برمضان؟ نقول نعم. طيب أريد أن أزكي برمضان؟ نقول قدم في رمضان الذي قبله، ولو لم يحل عليه الحول لأن تعجيل الزكاة جائز خلاف التأجيل. هذا شهر زكاتكم. لا ما أمر الله. لا ما دام زكيت في رج في رمضان زكي رمضان خلاص يستقر شهرك في رمضان. الزيادة من رمضان صارت من رمضان ما هي من رجب. فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالك وتؤدون منه الزكاة. الآن الدين هل يمنع الزكاة ولا يمنع الزكاة؟ في كلام الإمام مالك ما يشير إلى أنها يمنع الزكاة، والحنابلة معروف رأيهم ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. لكن هل عهد من النبي عليه الصلاة والسلام أو من خلفائه إذا بعد السعاة أن يسأل أرباب الأموال، يسألوا أرباب الأموال هل عليهم دين ولا دين عليهم؟ لم يعهد ولم يحفظ، فدل على أن الزكاة لا سيما في الأموال الظاهرة التي تتعلق بها نفوس الفقراء ويشرئبون إليها لا تمنع الزكاة. تريد أن لا تزكي سدد الدين، أما أن تحبس أموال الناس وتحبس زكاة مالك أيضا ما يصح. هذه وجهة نظر من يقول أن الدين لا يمنع الزكاة. إذا أردت أن لا تزكي على أن لا يكون ذلك فرارا من الزكاة سدد الأموال بذمتك، احرص على براءة ذمتك. نعم ايه هذا بصر الزكاة، هذا تسديد، لا ما هو زكاة، لا ما يصح.
هو اللي أكثر أحسن الله إليك السؤال عنه أن يقول أنا أطلب إنسان 50 وأنا عندي زكاة أطرحها مني، هذا طبعا يصير تسديد. لكن
الزكاة تمليك، إذا كانت الفقير لابد من تمليك. لا الزكاة لابد فيها من التمليك. فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون من الزكاة، يعني إذا كان عليك دين سدده لتكون حرا في بقية مالك، فإن كان يبلغ النصاب زكيت وإن كان لا يبلغ النصاب ما زكيت. يقول حدثني وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أن عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله، لأن عمر بن عبد العزيز لما تولى رحمة الله عليه صحح كثير من الأوضاع وأعاد كثير من الأموال إلى بيت المال حتى ما كان بيد أولاد الخلفاء السابقين وزوجاتهم وأقاربهم ومعارفهم كلها أدخلها في بيت المال لأنها قبضت بغير حقها. من الطرائف عبد الملك أقطع شخصا أرضا، نعم، فجاء عمر بن عبد العزيز فأخذها منه وأدخلها في بيت المال. ثم جاء الذي بعده سليمان فجاء صاحب الأرض يشتكي من سليمان قال إن أباك أقطعني أرضا، فجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها وأدخلها في بيت المال. قال الذي أعطاك الأرض ما تقول رحمك الله رحمه الله، والذي أخذها منك تقول رحمه الله؟ قال شو كل الناس يقولون هذا، يعني اللي يأخذ الأرض تقول رحمه الله واللي أعطاك ما تقول رحمه الله؟ على كل حال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذ الأموال التي أخذت من غير وجهها ورد المظالم وكتب إلى ولاته بأن تتبعوا مثل هذه الأمور. كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما فأمر برده إلى أهله، فأمر برده إلى أهله وجوبا لابد أن يرد ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين. قبض المال ظلما 10 سنين تؤخذ منه زكاة 10 سنين، لأنه لو بقي في مال في يد صاحبه زكاه 10 سنين. وبهذا قال بعض العلماء، لكنه عقب بعد ذلك بكتاب آخر أن لا يؤخذ منه زكاة واحد سنة واحد، هو ممنوع من التصرف فيه، والأصل في الزكاة أنها في الأموال النامية، وما دام ممنوع من التصرف فيه ما ضيع ماله ولا ضيع نفسه ولا فرط، إنما منع من التصرف في هذا المال، فلا يوجب عليه أكثر من زكاة سنة واحدة. ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يأخذ منه إلا زكاة واحدة لماضي السنين، وقال به جمع من أهل العلم، ولعل هذا هو الأولى والأرفق به، لأنه لا يجمع عليه بين ظلم وزكاة. وقال بعض أهل العلم أنه يستقبل به حولا جديدا من قبضه، ما يزكي حالا، إذا قبضه يستأنف به حول جديد ثم يزكيه بعد ذلك، وهذا له وجه. والله القول الأخير له وجه، لأنه ممنوع من التصرف، كيف يزكيه ممنوع؟ والقول الثاني يشبه بالدين على المعسر والمفلس الذي لا يرجع، فإذا قبض زكى، ولا شك أن تزكيته في وقته هذا من شكر النعمة على ربه، فله وجه. زكاة سنة ما تضرهم، يعني إذا قبض محجوز 10 سنين وزكي سنة لا شك أن هذا ما يضرهم، لكن لو استقبل به حول جديد فالقول الثالث له وجه، له وجه وجه. فإن كان ضمارا يعني غائبا عن ربه لا يستطيع التصرف فيه بحيث لا ينمو، فإنه كان ضمارا، يعني هذه العلة. يقول حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي أنه سأل سليمان بن يسار، سليمان بن يسار هذا أحد الفقهاء السبعة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سليمان إيش أبو بكر سليمان لا فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد سبعة. أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثل عليه زكاة، فقال لا. وهذا يدعم قول مالك وقول الحنابلة أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فقال لا إلا زكاة عليه. وهذا قول جمع غفير من أهل العلم. وهناك قول للشافعي رحمه الله أن الزكاة الدين لا يمنع الزكاة، وكأنه من حيث الاستدلال أظهر هذا. يقول ذكرت أن العلم يذكرون قول هلك هالك في باب المواريث، وقد أشكل علي كيف يهلك الهالك، أرجو الإيضاح، يموت الميت، هلك هالك يعني مات ميت، ميت بغض النظر عن كونه رجل، ما يقول مات رجل، نعم، لأن الموت ليس خاصا بالرجال، نعم، ما يقول مات رجل، هلك هالك يعني مات ميت. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، هذا الدين له أو عليه؟ له، الدين له. الصورة الثانية، الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، لأنه لا يقدر على تنميته، لا يقدر على تنميته، وإن أقام عند الذي هو عليه الدين سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الزكاة واحدة. والعلماء يفرقون بين الدين إذا كان على مالي بحيث متى طلبه صاحبه يدفع إليه هذا كأنه عنده يزكي عدد السنين، كل ما حال عليه الحول يزكي. أما إذا كان عند معسر مفلس إذا طلبه صاحبه لا يؤدى إليه مثل هذا يزكى عند أهل العلم سنة واحدة. وفي كلام المالك ما في تفريق بين الدين على المالي وعلى المفلس، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة لنقصه عن النصاب، فإن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، يعني قبض دون النصاب، قبض دون النصاب هذا لا تجب فيه زكاة. لكن إذا كان عنده مال يكمل به هذا المال الذي قبضه حتى يبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة، فإنه يزكى مع ما قبض أو مع ما قبض من دينه ذلك لتمامه من النصاب. شخص اقترض مبلغ وهو ملي، اقترض من زيد بن عمر 1,000,000 ريال، حال عليه الحول وهو بيدي زيد، ما تصرف فيه موجود، وهو بالمقابل مدين للمقرض بنفس المبلغ، فإذا قلنا أن الدين لا يمنع الزكاة وهذا زيد ملي فعلى الوجهين الزكاة على من؟ نعم عليهم. نعم الزكاة عليهم. المقترض لا يريد أن يدفع الزكاة سلم صاحبه، لكن عنده مال ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للسعاة اسأله عليه دين ولا ما عليه، إذن يزكي. وذاك دينه في ذمة مالي يزكي. هذا ظاهر قول من يقول بوجوب الزكاة على ما عليه الدين. أما على القول الثاني وأن لا زكاة في مال من عليه دين وقص النصاب، ظاهر أنه لا يزكيه إلا صاحبه بخلاف المدين.
لكن الشيخ هل ورد أن المال يقع عليه زكاتين؟ هذا المال وقع عليه زكاة.
من مخاطب المال؟ حنا مخاطب المكلفين. أنت غض النظر عن المال، أنت الآن تتعامل مع مكلف مخاطب بركن من أركان الإسلام. أما صاحب الدين فلا إشكال بكونه عليه زكاة، لأن الزكاة بذمة مالي مثل ما بغى أخذ، وإلا لتحاير على إسقاط الزكاة كل الناس. يعطي واحد المال يقول فلوس صرف وقرض وليش اللي يروح وقت الزكاة، لا هو يسترجع منه بقدر حاجته. نعم قرضت مثلا 100,000 وأنت مالي وكل شهر يأخذ منك 10 لأن أو 5 علشان أنت هو ما أنت تأخذ منه مصروف ومتحايل على إسقاط الزكاة. هذه الصورة واضحة. لكن المدين العلم بعضهم يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. يقول المال الباطن هذا ما هو بلوه في الحقيقة، هو للدائم، والسعاة إنما هم للأموال الظاهرة للمواشي والزروع، مثل أصحاب المواشي وأرباب الزروع ما يسألون، لأن أنظار الفقراء اتجهت إلى هذه الأموال فلهم نصيب منها سواء كانت مواشي أو زروع. مثل هؤلاء لو كانوا مديونين يزكون، لكن الأموال الخفية التي لا تشرئب إليها أنفس الفقراء هذه تمنع الزكاة. نعم. إذا ما طل ما صار مالي، ما صار مالي. أقول إذا ما طل لم يكن ماليا، صار معسر حكما. نعم. فالملي الذي متى ما طلب منه المال يدفع. نعم. لا المؤجل غير مستحق، فلا يؤمر صاحبه بدفع زكاته، فهو غير مستحق كان أو ليس له، لا يطالب به إلا إذا قبضه. نعم. إيه.
هل المال
كان ليش؟ لكنها تجب على مكلفين.
أعمالنا قالت أن الزكاة تتعلق بالمال، في مقولة أنها تجب في مال الصغير وتجب في مال المجنون، تقول أن المال واحد والزكاة تتعلق بالمال
ولها تعلق بالذمة. هذا قول مرجح. من؟ انتهينا من تعلقت بالمال. ايه انت بكل صورة من صور الزكاة تتعلق بالذمة ولا بالمال؟ لا، هم اذا قالوا تتعلق بالمال، نعم علاقتها الاصلية بالمال ولها ارتباط بالذمة، انتهى الاشكال. الذمة الصالحة للتعلق تتعلق بها، والتي غير صالحة ترجع الى المال للاصل. هذا من الدرس السابق. ايه اقول الذمة الصالحة للخطاب تعلق بها، وغير الصالحة للخطاب تتعلق بالمال من باب ربط الأسباب. كما لو كسر الصبي كسر لك حاجة، جيت له كاسر قزازة سيارك، يضمن ولا ما يضمن؟ لأن هذا ما بربط الأسباب والمسببات، هو غني سواء كان كبير ولا صغير، غني ولا فقير، تأخذ من أغنياء سواء كان صغير ولا مجنون ولا غيره. عليهما وصرف لهم، هذا القول المحرر. له ما تتجه إليه الزكاة، له ما تتجه إليه الزكاة. المدين له ذمة تتجه إليه الزكاة. لكن أنت تصور استدين لمجنون، أخذت أموال لمجنون حال عليه الحول، هذا المثال اللي يمكن أن تخرق به القاعدة. تسمعي ولا لا؟ هذا اللي يمكن أن تخرق به القاعدة. أما صبي غير مدين وله أموال المسألة تجهت إلى المال. أنت ما هي ثلاث أقوال في متعلق الزكاة؟ ثلاث أقوال: إما إلى المال بغض النظر عن الذمة، أو إلى الذمة بغض النظر عن المال، أو على الاثنين معا. فإذا أفلت التكليف من هذا لحق هذا. نعم. إيه. يعني يعفيه مما كلف به شرعا. الآن ما بإزاء اثنين من المكلفين، يعني على قول مالك وقول الحنابلة معروف عن جمع من أهل العلم، اتقال بعضهم رأي الجمهور أن الزكاة لا تتعلق بمن عليه دين، من عليه دين ينقص النصاب لا زكاة عليه. هذا لما عندهم إشكال من الأصل، لا إشكال عندهم من الأصل. لكن إذا قلنا بأن السعاة ما فيه واحد قيل له اسأل هل عليه دين ولا ما عليه دين، مجرد ما تصل إلى فلان عنده مال اسحب زكاة. والغالب أن أهل الزروع والثمار ما يسلمون من دين، لا في القديم ولا في الحديث، لكن ما يسألون. ما يقال والله أنت أخذ قرض من البنك الزراعي ولا ما أخذ. بعضهم عنده من القروض أضعاف أضعاف ما عنده من الزروع، ومع ذلك تأخذ من الزكاة. لكن من يفرق بين الأموال الباطنة والظاهرة بعدنا هذا وجه. على كل حال القول المفتدي أن الزكاة لا تمنع، أن الدين لا يمنع من الزكاة. فإذا قلنا بأن الدين ما يمنع من الزكاة بغض النظر عن المال، ما عندنا أشخاص مكلفون، أشخاص مكلفون، هذا عنده مال عنده 100,000 في البنك رصيد، هات 2,500. هذا الثاني له دين عند مالي 100,000، هات 2,500. قال: وإن لم يكن له ناض الضاد المشددة مثل عاض، والناض هو المال الصامت. قال فلان ليس له ناض ولا عاض، أموال صامتة ولا بهائم ولا شيء، نعم، ولا رقيق. الناض هي الدراهم الصامتة، والناض من المتاع ما تحول ورقا أو عينا. قال الأصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناض، وإنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعدما كان متاعا. على كل حال المراد به الدراهم. قال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة لكونه أقل من النصاب، فلا زكاة عليه فيه، لكن ليحفظ عدد ما اقتضى، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى. هذا اقتضى 100 درهم ما فيها زكاة لأنها أقل من النصاب، لكن سجل هذه البيئة. فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض، قبض مرة ثانية 100 أخرى، فلا إيش؟ فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة، لأنه مال واحد حال عليه الحول، وقد بلغ، فإذا بلغ النصاب زكى. قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا، المئة الأولى أكلها صرفها. فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلك، فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. قبض 100 فأكله، قبض 100 من الدين، وقلنا أنه يزكيه إذا قبضه، قبض في نهاية الشهر 100، في نهاية الشهر الثاني 100 درهم، 100 لا تجب فيها الزكاة. يقول: تضم 100 الثانية إلى الأولى باعتبار أنه وجب عليه زكاة هذه 100، باعتبار أن الدين كله أكثر من النصاب، فتضم هذه 100 إلى 100 الأولى. تقول: فإن كان قد استهلك المقتضى أولا أو لم يستهلكه، مال من دين مقبوض يزكيه إذا قبضه، لأن العبرة ما هي بأصل ما يحل، الأصل العبرة بأصل المال. يعني أنت لك 10,000، أنت شخص أعطاك هذا الشهر 100 ريال، ما فيها زكاة. الثاني أعطاك ما يتم به النصاب لكنه بمفرده لا يصل النصاب إلا إذا ضم مع الأول، كأنك قبضت الجميع في هذا الشهر. هذا مقتضى قوله، لأنك لا تنظر إلى أنك ما عندك نصاب، أنت عندك نصاب بما نعم بما عند المدين، أنت مالك الذي في ذمة المدين زائد على النصاب، فأنت في حكم الأغنياء. قال فإن كان قد استهلك المقتضى أولا أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع مقتضى من دينه، فإذا بلغ مقتضى 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه به الزكاة، ثم مقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك، فيزكي ما قبض من ذلك ولو دينارا أو درهما، لأنه لا ينظر إلى أنه مو مال جديد، هذا الذي يقبض هو مال جديد يطلب فيه النصاب، هو جزء من مال كبير تجب فيه الزكاة. نعم. أما إذا كان على مفلس فهو مانع قطعا عند عامة أهل العلم، إذا كان على مفلس فليزكي إلا إذا قبضه، لكن إذا كان على مالي فليس بمانع أصلا. لا لا لا، له يزكيه إذا قبضه، لكن هل يزكيه لجميع ما مضى من السنين أو لسنة واحدة؟ منهم من يقول زكيه لجميع ما مضى من السنين، نعم، ومنهم من يقول أنه يكفي أن يزكي سنة واحدة لأنه غير نامي في الحقيقة، لا سيما إذا كان على غير مالي. قال مالك والدليل على الدين يغيب أعواما، والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها فليس عليه بأثمانها إلا زكاة واحدة، هذا بناء على رأيه في المال في العروض. لا، ما هو كل العروض بعد، لأن العروض عنده كما سيأتي في زكاة العروض، إما أن تكون مما تدور ويسرع بيعها، نعم، يعني تدور بأيدي التجار فتباع وتستبدل بسرعة، وإما أن تكون مما يحبس الأموال ولا تنصرف بسرعة، ما في فضائع تعرض سنين ما تباع. نعم، عند مالك ما تذكر لسنة واحدة على ما سيأتي، ومثل هذا قل في المحتكر الذي ينتظر انتباع الأسعار، عندك أرض اشتريتها في وقت الغلاء بمليون، احتاجت وعرضتها للبيع ما في مثل لم يفعل، تقول ما نباع الحين خسارة، ما هي الربع والخمسة وثلاثة، خسارة 19 ما نبايع، تنتظر سنة سنتين ثلاثة تعرض للتجارة للبيع. عند مالك مثل هذه الأرض تتزكى، تزكى إذا بيعت لسنة واحدة، الجمهور يقول تزكى كل سنة، تقوم وش قيمته تزكى الحال عليها الحول، ولذلك يقول هنا والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما مثل الأرض الكاسدة ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، ويرى أن الدين الزكاة ما لم تعلقت بذات المال فالزكاة منه أو من قيمته إذا بيها، والله الأرض باقية وأخرج زكاتها من أموالي الثانية أو أستدين من أجل أخرج الزكاة كما هو عند غيره، الإمام مالك ما يرى هذا، أن الزكاة فيه من نفس المال أو من قيمتها إذا بيعت.
الآن ظهر عند بعض التجار مثلا هذا الغذاء مطلوب جديد، أن إذا كان عنده 100,000 في البيت وعنده مواد غذائية فيأخذ مواد غذائية بالماء يزكي 100,000 ولم يخرج مطلوب فيأخذها بشكل فلاح ويقول هذه الزكاة،
لا لا هم وارد في الأموال، الأموال لا بد أن تزكى أموال، الأموال لا بد، الدراهم لا بد تزكى دراهم، لكن الإشكال فيما إذا كانت جميع البضاعة مواد غذائية، يعني هذا المحل فيه 1,000 كيس من الرز و1,000 كيس من السكر و1,000 كيس فيه أموال معروض التجارة، قوم فيه ربع العشر 1,025 كيس، ألف الثاني خمسة وهكذا، 1,000 كرتون في 25 كرتون وهكذا، هل يخرج من نفسه من عينه أو من قيمته؟ يعني وش بيطلع دراهم ولا بيطلع غذاء؟
عشان يخرج من إخراج الدراهم يخرج غذاء.
لكن الغذاء ما هو بدراهم. إذا كان الملحوظ فيه حاجة الفقير، لو يعطي دراهم ضاعت عليه. يعني في مثال، هو عادة شيء مضطرد أن الفقير يسهل عليه إخراج الدراهم بخلاف الغني. فإذا ملك الأموال تبي تعطيه نفقة سنة، تبي تعطيه مثلا في مثل هذه السنين تعطيه مثلا 30,000 نفقة سنة، يبي ينفقها بشهر أو أقل ويبقى بقية السنة يعود إلى فقره. وأن تقول هذه 30,000 أنا بعطيهم مواد غذائية تكفيهم مدة سنة، شو بيسوي مواد غذائية؟ يعطى 5 أكياس رز وخمسة إلى آخره، يأمل له غذاء سنة. فهل يجوز لك ذلك؟ أما إذا كانت أموالك نقود لا يجوز بحال، لكن إذا كانت أموالك عروض مثل هذه، من هذه الأغذية أموالك، هل تخرج من نفس المال أو تخرج من أقيامها؟ الجمهور أن تخرج من أقيام، إلا إذا كان إخراج العروض أنفع للفقير كما في حديث معاذ. نعم، إذا كان إخراجها أنفع للفقير فأن تخرج عروض. يقول وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه، ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الماضي الذهب والفضة سوى ذلك قدر ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، يعني وتجعل العروض في مقابلة الدين، لأن يعني تحسم العروض، عنده عروض وعليه دين بقدر قيمة هذه العروض. شخص مدين ب100,000 وعنده محل بقالة فيها ما قيمته 100,000 وعنده في البنك رصيد 100,000، رأي مالك أن الدين يؤثر في الزكاة، فالمحل التجاري ما يزكى. لماذا؟ لأنه مدين في مقابله 100,000، يزكى